بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد والفروق الفقهية من الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المعقود عليه بالإجارة هو المنفعة.
نعم، في عقد الإجارة يكون العقد على ماذا؟ ليس على العين بل على المنفعة. فلان أجر شقة لفلان ليسكن فيها، هذه الإجارة تسلطت على ماذا؟ على المنفعة. يبقى العقد هنا قائم على المنفعة، وبالتالي إذا انتفع الرجل بالشقة في المدة المعلومة المعينة فهنا ترجع العين إلى صاحبها، ولو منع صاحب العين الرجل من الانتفاع فلا يستحق الأجرة على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: العقود والمعاوضات لا يصح تعليقها كما هو المذهب.
نعم، العقود والمعاوضات لا يصح تعليقها لأنها منجزة. نعم، يعني أنا بعتك بيتا خلاص ما ينتقل، تنتقل الملكية بهذا، إلا إذا كان فيه شرط في المجلس شرط ما فلا بأس. نعم.
كل العقود لابد أن يكون العاقد مالكا.
هات أصل القاعدة ديت يا حسيني، هات أصل القاعدة ديت 10 على 35: العقود والمعاوضات لا يصح تعليقها. نعم.
قال رحمه الله: كل العقود لابد أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه، إما بملك أو بنيابة عن المالك.
نعم، كل العقود لابد أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه، إما بملك أو بوكالة. يعني أنا أبيعك البيت فلابد أن أكون مالكا للبيت أو أن أكون موكلا من قبل المالك، لأن النبي قال: لا تبع ما لا تملك. النبي عن أن يبيع الإنسان ما لا يملك، أنا ما أبيع بيتك إلا إذا كنت وكلتني ببيع بيتك. فيبقى جميع العقود لا بد أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه أو موكلا. نعم.
الإنسان قد يملك المنفعة ولا يملك العين.
صحيح، يملك المنفعة في الإجارة، سيملك المنفعة في الإجارة ولا يملك العين، يملك المنفعة ولا يملك العين. نعم.
أصل منع
وأيضا أنا ممكن مثلا أسمح لك، أنت ليس لك مدخل لبيتك، فأنا أسمح لك بالمرور، المدخل حقي أنا، لي مثلا مترين بجوار البيت وأنت بيتك وراء بيتي مباشرة وتحتاج أن تمر، أبيع لك المرور هذا، وأما الأصل فأنا أملكه. أقول لك أنا أسمح لك بالمرور هنا ولك حق الانتفاع بالمرور مقابل 100,000 جنيه، أو حق فتح شباك هنا ب100,000 جنيه، لا إشكال في ذلك، والورثة ليس لهم أمن يمنعه الرجل هذا، خلاص هو ده ملك ملكا لا يجوز لأحد أن يمنعه من الانتفاع يوما ما، لكن هنا ملك الانتفاع، ملك الانتفاع. نعم.
قال رحمه الله: أصل منع نفوذ العقد في مملوك الغير لحق الغير، فإذا وافق فقد أسقط حقه.
نعم، صحيح.
قال القاضي:
أصل منع نفوذ العقد في مملوك الغير لحق الغير، فإذا وافق الغير هذا فقد أسقط حقه. أنا لا أبيع بيتك، هذا ملكك أنت، لكن لو أنت سمحت لي هذا خلاص، فإذا أسقط حقه خلاص. نعم. لو ما عندك بضاعة لا، حسب على الموجود فقط. نعم.
قال: القاضي مشروط له النظر بمقتضى الولاية العامة.
نعم، القاضي مشروط له النظر بمقتضى الولاية العامة.
قال: نعم. القاعدة في الإجارة أنه لا بد من ذكر كل ما يختلف به، ما يختلف به القصد واستيفاء المنفعة.
نعم، لا بد، كما ألمحنا من قبل إخوان، لا بد، القاعدة في الإجارة لا بد من ذكر كل ما يختلف به القصد واستيفاء المنفعة. لازم تذكر شروط. أنت دلوقتي هتستأجر شقة، طيب أذكر ما يتعلق بهذا العقد حتى لا ترفع النزاع. طبعا مش هتقول أنا أخذ الشقة بشرط أن أسكن فيها، ما هو طبيعي تسكن فيها، لكن في أشياء ممكن يقع فيها نزاع بعد ذلك، في أشياء ممكن يقع فيها نزاع، مثلا الكهرباء على مين، كهرباء من الذي سيدفعها؟ الماء من الذي سيدفعه؟ المجاري من التي سيدفع الصرف؟ مثلا لو جئت تخرج هل الأدوات التي استهلكت تستبدلها ولا هذا طبيعي؟ طبيعي أنا استأجرت شقة منك وطبيعي أن هذه الأدوات ستستهلك. يبقى تنص على ما من شأنه رفع النزاع عند الاختلاف، لكن مش هتقول بقى شرط أن أنام فيها، شرط أن أبيت فيها، ما طبيعي. نعم، سبحان الله العظيم يا إخوان. شوف أنا أقول لكم يعني مثل ذكر الضوابط هذه ترفع أي نزاع، ترفع أي نزاع، وإلا فلا يترك الإنسان الأمر لمودة بينه وبين أخيه لكذا لكذا، لأن اليوم أنتما أخوان نسبا ومودة، غدا قد تختلف، إذا ما اختلفتما سيختلف أبناؤكما. لهذا الممرض هو حق مين؟ أنا وأخوي خلاص ما فيش مشكلة بيني وبين أخوي. طب وغدا ده يهدم البيت، ابني هيبني البيت من جديد، هيبني فين حدوده؟ لا ده كان مناصفة، لا ده أبي كان تارك لأبيك كده حق الانتفاع، ما كان مناصفة، وهكذا. ده أمور يعني تكتب. أب يقول مثلا يا ابني انتوا عيالي كل واحد ليه أوضة هنا في وسط البيت. حاضر يا ابي. وجد الصغير والكبير واللي اتجوز وما اتجوزش، بعد كده جه واحد خدها، قال لك ده ابويا انا كنت اصلا تعبان مع ابويا، ده انا اللي كنت تعبان، ما فيش حد يكون فيه حاجه. يا ابن ابوك قال، ما ابويا ما قالش. فلو مكتوب شيء الاب بقى كتب ورقه ان كل واحد له كذا 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 كذا، خلاص ما فيش اشكال. والافضل ان يقول فلان من الجهه الغربيه وفلان من الجهه الشرقيه، فلان من الجهه كذا وفلان من الجهه كذا. ليه؟ لأن دي يتفاوت بها السعر. أو يقول مشاع على الجميع، بحيث إن إحنا إذا كان مشاع على الجميع يبقى لا ياخد الأميز، بيدفع لمن كذا. إنما ترك هذه الأشياء، صحيح إن بأحوالنا نحن جميعا يعني أحوالنا بتبنى كده على، لكن في يأتي وقت يقع الخلاف بسبب هذه الأشياء وبسبب تلك الأمور. نعم.
القاعدة أن كل عمل لا يقع إلا قربة فلا يصح عقد الإجارة عليه، وما كان نفعه
متعد. يعني انا مثلا دلوقتي ولي يأكل مثلا، هصفر ابني الخارج، خلاص يا ابني شق طريقك وفلوسك لحالك، بس انا دلوقتي اعطيتك كام؟ اعطيتك 30,000 جنيه، 30,000 جنيه تسددهم لي الان، اما اول ما ربنا يفتح عليك هناك اول حاجة تسدد لي هذا. ليه؟ لان دي من قبيل هنا، من قبيل تمليكه وظيفة، تمليك فرصة عمل، تمليك كذا، ولا هجعل أخيك أيضا كذا أو كذا مثلك تمام، بحيث يكون الولد له ما أتى وفي نفس الوقت ما هضم حقوق الآخرين من الأبناء. أنا أخذت 30,000 مرة ثانية، يبقى أنا ما حبيته، أنا ساعدته لكن ما حبيته، كغريب كرجل غريب استدان مني 30,000 جنيه وردهم إلي. إنما أقول لك أنا بصفرك، هو انت مديني 30,000 بس انا جبت لك الان 1,000,000. فدي مسائل تحفظ لكل واحد حقه وتبقي على المودة بين الاخوة، هذه المسائل تبقي على المودة بين الاخوة. اعلم يعني رجلا حقيقة، شوف ابنه اذا سافر يجي في اجازات مثلا، لو ادنى شيء بقى شقته يبقى الى ان يعود، محدش يستعمله. اشتري الولد مثلا بقرة في البيت، البقرة دي بتاعت فلان مش بتاعت البيت، البقرة دي بتاعت فلان ودي بتاعت علان، كل واحد اولى بحق، حدود بين اولاده زي الحكم. ويبقى بقى الاحسان، انا اجيب لابويا هدية احسب عليه او اجيب له مثلا كذا كذا، دي مسائل اخرى. بس الاشياء دي لابد ان تحسم ولابد ان تضبط، لازم كل والمولود يعرف ما له وما عليه. نعم.
القاعدة.
نعم. لا دي نفقة، زي أكله علمه دي نفقة، زوجه دي نفقة، بس بشرط ما يكونش ملكه شيئا، يعني ما يجيش مثلا يملكه شيء وانت لك الشقة دي تتجوز فيها دي بتاعتك، لا دي ما يملكهاش، هتملكه يبقى لإخوانه مثله تماما. لا ومال دي نفقة زواج، دي نفقة زواج. نعم. يعني زوج الابن ما فيش مشاكل، ما فيش مشاكل. نعم.
القاعدة أن كل عمل لا يقع إلا قربة فلا يصح عقد الإجارة عليه، وما كان نفعه متعديا من القرب صح عقد الإجارة عليه، بشرط أن يكون العاقد لا يريد التعبد لله تعالى بهذه القربة، وإنما يريد
يعني أن كل عمل
لا يقع. أن كل عمل لا يقع إلا قربة فلا يصح عقد الإجارة عليه، وما كان نفعه متعديا من القرب صح عقد الإجارة عليه، بشرط أن يكون العاقد لا يريد التعبد لله تعالى بهذه القربة، وإنما يريد نفع الغير الذي استأجره لاستيفاء هذه المنفعة.
أن كل عمل لا يقع إلا قربة فلا صح عقد الإجارة عليه، وما كان نفعه متعديا من القرب صح عقد الإجارة عليه، بشرط أن يكون العاقد لا يريد التعبد لله تعالى بهذه القربة، وإنما يريد نفع الغير الذي استأجر لاستيفاء هذه المنفعة. يعني ما أحد مثلا يأخذ تقع إيجار على أنه يصلي أو يصوم أو كذا، هذه قربة. أما ما كان نفعه متعديا من القرب، يعني مثلا يصلح بين اثنين، مثلا يقوم مثلا بحراسة على بيتك، يقوم بنظافة مسجد، يقوم بكذا، مثل هذه الأشياء اللي نفعها متعد، هذه يصح الإجارة على ذلك. لكن قولنا بشرط أن يكون العاقد لا يريد التعبد لله بهذه القربة، وإنما يريد نفع الغير، يعني هو يريد المنفعة، يعني أنا أنفعك بشرط إيه المقوم. لكن هذا مشكل من جهة التعبد. هات كده القاعدة ديت
موجودة يا شيخنا،
ولكن 10 على 58،
ولكن ما يقع
مشكلة.
قال ولكن ما يقع قربة بالقصد وينتفع به الغير فلا بأس أن يأخذ.
لا قبل الكلام هذا، قبل القاعدة ذكرها الشيخ.
نوضح نفس الطولية يا شيخ.
فما كان لا يقع إلا قربة فإنه لا يصح أن تؤخذ الأجرة عليه. مثال ذلك الصلاة. لو قال رجل لابنه صلي يا بني، فقال الابن لا أصلي إلا كل فرض ب10 ريالات.
طيب ده بيلزم عينا، ده ما فيش إشكالية فيه، ده بيلزم عينا، يلزمك الصلاة، يلزمك الصيام، يلزمك الحج، يلزمك كذا، يعني بشروط العبادة اللي بتلزم عينا أو كفائي.
قال فكل شيء لا يقع إلا قربة فإنه لا يصح أن يعقد أن يقع عليه عقد الإجارة. والتعليل لأن هذا عمل يقصد به ثواب الآخرة، ولا ينبغي أن يكون عمل الآخرة يراد به عمل الدنيا. ولهذا قال شيخ الإسلام في من حج ليأخذ ليس له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب. وأما من أخذ ليحج فقال لا بأس به، لأنه استعان بالمال على طاعة الله، والاستعانة بالمال على طاعة الله أمر جائز ولا بأس به. ولكن ما يقع قربة بالقصد وينتفع به الغير فلا بأس أن يأخذ الإنسان عليه أجرة من أجل نفع الغير كالتعليم. إنسان قال لأخ
ما يقع قربة بالقصد، ده مش موجود هنا بقى، بشرط أن يكون العقل يريد التعبد لا بدل القرب. كيف يريد التعبد؟ ما هو كل واحد كل شيء الإنسان بيريد التعبد. أنا سأعلمك، بتعبد بنية التعليم، وفي نفس الوقت بيأتينا الأجر تبعا. يبقى هنا شوف بالقصد. أعد تاني عبارة.
ولكن ما يقع قربة بالقصد وينتفع به الغير
وينتفع، يبقى هنا إشارة القصد، يعني أنا سأنفعك بمنفعة. علي مثلا دلوقتي بيجيب كتب، خلاص، وقصده هنا بيبيع ويشتري وتاجر، لكن هو عنده قصد أيضا، قصد مثلا التعبد، أن أنا أسهل على الإخوة أدب كتب سلفية كذا كذا مع الانتفاع المادي. يبقى هنا نقول بقى نخاطب عليا، قصدك الأول إيه؟ لو قصد الأول هو الربح ولا يقصد بذا، وإنما هذا تحصيل حاصل بالنسبة لقصد القربة، يبقى ليس له إلا ربحه. لكن لو قصد وجه الله سبحانه وتعالى وربح يأتي تبعا أو هما معا فهذا يؤجر على ذلك. إذا عدنا إلى مسألة إيه؟ يعني نشرح إذا هذا. إذا كان الإنسان عبادة تلزمه، عبادة تلزمه، صلاته كذا كذا، الأذان الآن جاء وقته ولا أحد في المسجد، ما هوش لا مش مؤذن ادونا عشان أذن، لا أذن، هذا يلزمك لأن الإنسان فرض كفائي. فما ألزم به الإنسان عينا أو كان فرض كفائيا خلاص، وهو الذي أنيط به القيام بهذا الفرض الكفائي، فهنا يقوم به من غير أجرة. أما ما كان غير ذلك من القرب اللي نفعها متعدي، تحفظ قرآن وتعليم القرآن، قضاء بالناس، تعليم الناس العلم الشرعي مثلا إلى غير ذلك، هذه الأشياء إن وقعت إجارة على ذلك فلا بأس في أصح قولي أهل العلم، والأفضل ألا تقع إجارة ولكن يكون جعلا، إن أعطاك الناس فخذ، وإذا ما أعطاك الناس فلا تتشوف لذلك، لكن لو حصل اتفاق لا بأس بذلك. فأنا حقا أخذت مني أجرا كتاب الله، وقد بوض البخاري رحمه الله تعالى على مشروعية ذلك، وحديث أبي سعيد الخدري في الرقية للرجل اللذيخ معلوم معروف. نعم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن، تم هو التعليم قربة لكن صح عوضه مهر، يبقى كده هذا هو التفصيل. لهذا لو نصيغ القاعدة بالصيغة أوضح، وهو أن القربة تلزم الإنسان وأن يقوم بها، هذه لا يعقد عقد إيجار عليها لأنه يلزم بهذه الطاعة. أما ما كان من القرب نفعه متعديا فإن هذا يجوز العقد على ذلك، والأفضل أن يكون جعلا ورزقا. نعم،
الإنسان يجب أن ينظر إلى الأمور بمقياس الشرع والعقل لا بمقياس العاطفة العمياء.
نعم، هذه قاعدة نفيسة وثمينة. الإنسان يجب أن ينظر إلى الأمور بمقياس الشرع والعقل، مقياس الشرع الدليل النقلي والعقل الصريح والنظر الدقيق، إذا لم يكن عندنا نص فتنظر إلى القواعد والأصول العامة للشريعة وكذا، لا بمقياس العاطفة العمياء، فإن العاطفة جارفة وعاصفة قد تأخذ الإنسان إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا معلوم معروف. لو نترك أنفسنا للعواطف لفعلنا أشياء كثيرة جدا، لكن الإنسان عواطفه مضبوطة بضوابط الشرع، ولهذا ما وقع تكفير ولا خروج ولا داخل إلا بعواطف. يقول لك شوف الحاكم عامل ايه ومسوي ايه وكذا وكذا، والناس مش هي تاكل مش هي تشرب، والمقتول والمسجون والاخره، فيخرج الناس محكمين في ذلك العواطف. لا، ينبغي نرجع الى تحكيم ماذا؟ الى تحكيم الشارع. ولهذا لما قال النبي وان ضرب ظهرك واخذ مالك لو لم يكن في نص شرعي لما تركت يضرب ظهري وياخذ مالي، من الذي يرضى بذلك إلا أمر مشروع يضبط لك هذا التعامل. كذلك الإنسان مثلا قد تغضبه امرأته ولا مثلا كذا ويطلقها، يتمنى أو عاطفة أن لا يعطيها قرشا واحدا ولا تأخذ طبقا من البيت، لكن كيف وهو مخاطب فلا تأخذ منه شيئا. يبقى الإنسان عواطفه لابد تضبط بضبط شرعي. واحد مبتدع كان له عندي 10,000 جنيه وهذا مبتدع يحارب السنة وهو أقرضني، أديله عاطفتي تقول لا تعطيه، تعطي هذا ليه؟ لكن ديني يقول لا، هذا دين علي ولو اليهود نصران أي أحد، هذا شيء وهذا شيء، فأرجع ذلك له. كما قال سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا واقربوا للتقوى. يعني مثلا الآن أنت رجل ظلمتني كثيرا أو هضمت حقي كثيرا، أو أنت رجل مبتدع وضال منحرف، لكن أنا دعيت إلى شهادة الآن فيك، هل فلان أعطى فلان مالا؟ ولو شهدت عليك ضاع مالك يا أيها المبتدع، يا أيها الحاقد، يا أيها الحاسد، يا أيها المتطاول، ولكن إن شهدت الحق كان المال لك، ماذا أصنع؟ العاطفة تقول اشهد عليه، ولكن الشرع يقول اشهد بالحق بما رأيت وعلمت. نعم طيب نكتفي بهذا القدر. من العقود ايه؟ ايوه نعم. اعد اعد اعد. فإن الإجارة ايه؟
وإذا قال
خل الحسين يقرأ صوته وأرفع شوي. يقرأ كده يا حسين. تمام.
وإذا قال المستأجر لصاحبها متى أصلحتها لقد أجرتها منك الشهر بكذا وكذا فهنا لا تصح الإجارة أيضا.
تمام.
لما يلي: أولا أن العقود والمعارضات لا يصح تعليقها كما هو بالمثل.
ماشي. يعني ما ينفعش أقول له إيه؟ لو اشتريت سيارة لو اشتريت سيارة سوف أؤجرها منك في بذهاب إلى القاهرة بخمسمائة جنيه. لو اشتريت سيارة لا، إذا كانت السيارة موجودة فعلا وقام العقد على ذلك بما هو موجود نعم، لكن ما تعلق عقد الإجارة إذا بنيت بيتا إذا اشتريت سيارة. نعم خلاص واضح. نعم. عقود الإجارة القديمة والجديدة كيف قديمة؟ القديمة يعني الزمنية اللي هي سمناها مشهرة، هذه اللي هي مفتوحة، هذه فيها ظلم، هذه فيها ظلم لا ينبغي. لا ينبغي هذا. نعم نعم، يكتب عقدا جديدا بما رأى، اذا رأى صاحب العين ان يؤجرها لك فيبقى الإيجار جديد، انما الإيجار القديم انه بسبعة جنيه وثلاثة جنيه هذا افساد مال الناس عليهم. بل انسان عنده عمارة في احسن منطقة في القاهرة وفي الاسكندرية بيأخذ منها اجرة سبعين جنيه او مئة جنيه. نعم. يقول لك ما كان بياخد ايامها سبعمية كان بسعرها ايضا. هو الشقة ديت تستوى اليوم ايجار خمسمائة جنيه، هو حد بيأجرها بخمسة الاف؟ اجرها بخمسمائة جنيه، ما في مشكلة الايجار هذا. طب يقول لك المسلمون على شروطه. نعم، الا شرطا احل حراما او حرام حلال. وبعدين ده هذا بيع بقى، هذا مش ايجار الان، ده بيع المفتوح هذا اللي لا يمكن حتى بيورث، يورث هذا صار بيع الان، صار بيع عن الان. نعم. لا لا يجوز الا اذا طابت نفسه صاحب الملك بذلك. وطبعا هو ما تطيب نفس صاحب الملك، وان قال انا والله طيبة نفسي بذلك، واخد بالك، لانه يعلم ان هذا الرجل لن يخرج الا بهذا المال. لكن لو قال يا اخي لا لا لا، هذا مالك وحقك وانا تاركك البيت ولن اخذ جنيها واحدا. اذا قال ذلك وظهر هذا فصاحب قال لا والله جزاك الله خير، فرجل احسبك على خير، خذ هذه 10000 والله بطيب نفسك، يصدق في هذا. نعم يصدق في هذا. نعم.